الاستغفار والتوبة. ولذلك كان لم يكن للتوبة وقت محدد، بل الرب جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك لحاجة الناس إلى هذه العبادة، فهي عبادة الناس إليها في حاجة وضرورة شديدة، ولذلك أمر الله بها المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. المهم أن المخالفات التي تقع من المقتصدين والسابقين يمكنهم مراجعة ما كانوا عليه من هذين الوصفين بأي شيء، بالتوبة من الذنوب. واستدل لذلك رحمه الله في الآيات في سورة آل عمران في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى آخر الآية. نريد أحدكم يبين لنا وجه الدلالة من الآية على هذه المسألة. عبد الله. نعم. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المستقيم. ثم بين أوصاف هؤلاء فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا. الوصف لمن؟ للمتقين الذين أعدت لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. والذين إذا فعلوا فرشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوب، فلم يخرجهم الذنب بل لم تخرجهم الفاحشة، وهي الذنب العظيم الكبير، لم يخرجهم ذلك عن كونهم من المتقين، لكن بشرط ذكروا الله فاستغفروا. فالاستغفار هو سبيل مراجعة ما كان للإنسان من سابق الفضل وعالي الدرجة. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآية. ثم قال وقوله
جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت فيه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تواترت بخروجهم من النار، وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها.
طيب، الآن الآيات في سورة فاطر ذكر الله جل وعلا فيها أقسام أهل الإسلام ممن اصطفاهم جل وعلا في وراثة الكتاب، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بعد ذلك ذكر جزاء هؤلاء المصطفين فقال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب إلى آخر الآية. هذا الجزاء هل يدخل فيه الظالم لنفسه؟ هذا الإشكال الذي أوجب الاختلاف بين أهل العلم في كون الظالم نفسه من أقسام هذه الأمة أو من خارج هذه الأمة. فالله جل وعلا ذكر هؤلاء المصطفين بأقسامهم ثم ذكر جزاءهم فقال جنات عدن. الشيخ رحمه الله يقول أول الشيخ اختار أن الأقسام هذه خاصة بمن؟ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا سيكون قوله تعالى جنات عدن يدخلونها هذا جزاء لجميع أصناف الأمة، جميع أصناف الأمة. ولذلك قال: وقول جنات عدن يدخلونها، مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، يعني وإن كان ظالما لنفسه فإنه يعاقب بقدر جرمه إن شاء الله ذلك، ثم بعد ذلك يؤول إلى الجنة. فهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على أنه لا يبقى في النار من أهل التوحيد أحد. قال رحمه الله: أما دخول كثير من أهل الكبائر، يعني من أهل الإسلام، وأهل الكبائر هم من أي أصناف الأمة؟ من الظالم لنفسه. أما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يرد على من؟ يرد على المرجئة الذين يقولون بأنه لا يدخل النار من كان في قلبه إيمان مهما كان عندهم من المعاصي، ويستدلون بهذا لأن الله عز وجل بعد أن ذكر أصناف قال: جنات عدن يدخلونها، وذكر الجنة. فالجمع بينهما أن الدخول هنا لا يلزم منه أن يكون دخولا ابتدائيا، إنما يدخل الجنة حسب ما معه من العمل. فإن كان معه من الذنوب ما يستوجب دخول النار وشاء الله أن يؤاخذه بتلك المعاصي والسيئات، فإنه يدخل أولا النار ثم يمحص بهذه النار، وإذا خلص من السيئات وآثارها دخل الجنة. فقوله جنات عدن يدخلونها إما ابتداء أو مآلا، ابتداء في المقتصد والسابق بالخيرات، ومآلا في من في الظالم لنفسه. وعلى هذا الآية لا إشكال وليس فيها دليل لمن للمرجئة الذين قالوا لا يدخل أحد من أهل الإيمان النار. وهذا قول ورد عليه الشيخ بقوله: وما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام سبيل ولا يمكن أن نرد ذلك لأجل كونه متواترا. طيب، يقول: كما تواترت بخروجهم من النار. هذا أيضا رد على الطائفة المقابلة للمرجئة وهم المعتزلة، وهم الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين يقولون إنه من دخل النار فلا خروج له، فإنه لا يدخل النار إلا أهلها الذين لا سبيل لخروجهم منها. يقول رحمه الله: كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. فالحديث متواتر في الأمرين، في خروج أهل الكبائر من النار، وفي أن منهم من يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار، لماذا تأول الآية؟ من قال إن أهل الكبائر يعني الظالم لنفسه في النار، لماذا تأول الآية؟ قال رحمه الله: تأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلون، فجعل قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها، يفي السابقين والمقتصدين، بل حتى في السابقين فقط. ولذلك قال: وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها. وهذا غلط واضح، لأن الأدلة واضحة في أنهم يدخلونها. يقول: كما تأوله من تأولهم من المعتزلة والوعيد. قال: فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل الجميع الجنة من غير عذاب، وهؤلاء مخالفون للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مخالفون لإجماع السلف وأئمة سلف الأمة وأئمتها. ثم فصل الشيخ رحمه الله في الرد على هاتين الطائفتين. نعم، أو ابتداء إن شاء الله أن يغفر له، إن شاء الله إن شاء الله يغفر له لن يغفر، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. نعم،
وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا يعلق بالمشيئة ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة. ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق أو يجوز أن لا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ناحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض، فبطل النفي والعفو العام.
نعم، يقول رحمه الله في إبطال بدعة هاتين الطائفتين، طائفة المرجئة والمعتزلة، يقول رحمه الله: وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، يعني مجموع ما تدل عليه الآيتين يدل على فساد هذا المذهب أو هذين المذهبين. قال رحمه الله: وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله سبحانه وتعالى نفى مغفرة الشرك، وما دون الشرك جعل مغفرته معلقة بالمشيئة، إن شاء غفر وإن شاء يقول. فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، قال: ولا يجوز أن يراد بذلك التائب، أن يراد بذلك أي شيء، يعني بهذه الآية لا يجوز أن يكون المراد في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من تاب، سواء من الشرك أو ما هو دون الشرك. يقول رحمه الله: كما يقوله من يقوله من المعتزلة. وجه بطلان هذا التأويل الآية وأن المراد بها التائب، قال: لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، هذا ما في إشكال، الشرك يغفره الله لمن تاب، وإلا لما صح إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم المشركين ودعاهم إلى التوحيد، فإذا كان الشرك الذي نعم فإذا كانت الآية تدل على أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى من التائب، كان ذلك إيه؟ لم يقبل إسلام أحد. يقول رحمه الله: لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وهذا أمر لا إشكال فيه، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب ولغير التائب أيضا، لكن نص التائب لأنهم حملوا الآية على التائب، قال: فلا يعلق بالمشيئة. إذا كان يغفره الله للتائب فإنه لا وجه للتعليق بالمشيئة، لأن من تاب تاب الله عليه كما دلت عليه النصوص. يقول: ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين على وجه العموم لم يعلقها بشيء، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أين ذكر التوبة في الآية؟ لكن هذا فعل الله، أين فعل الإنسان؟ هذه الآية ما فيها صريح، ما فيها ذكر التوبة من الإنسان صريح، لكنها في الآية التي بعدها صريحة، وهي قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة مقتضاها الرجوع، والرجوع يكون بالتوبة. لكن أيضا هنا مصدر قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله فيها إشعار بأنهم إذا طلعوا في رحمته بفعل ما يوجب حصول الرحمة لهم من التوبة فإنهم يحصلونها. يقول رحمه الله فهنا أي في هذه الآية آية الزمر عمم المغفرة وأطلقها، عممها في أي شيء؟ في الذنوب جميعا، وأطلقها فلم يطيبها بالشرك أو بذنب معين، بل جعلها في كل ما يتاب منه. طيب، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. وهذا أمر واضح جلي، ولكن إنها لا تعنى الأبصار ولكن تعنى القلوب التي في الصدور. ثم قال رحمه الله ففي آية التوبة، الآية التي ذكرت فيها التوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم عمم وأطلق. فالمراد بآية التوبة قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وفي تلك الآية آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، خصص وعلق، خصص الشرك، يقول فخصص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة. لو تكتبون على آية آية النساء حتى ما يحصل الذي قال وعلق ما سواه على الشرك. ومن الشرك التعطيل للخالق. ما معنى التعطيل للخالق؟ أي نفي، نفي الخالق كما يقوله من يقوله من الملائكة. فالتعطيل أعظمه التعطيل الكلي، وهو تعطيل الرب، تعطيل الكون عن الرب. ويدخل فيه أيضا التعطيل الجزئي الذي يخرج به الإنسان من الإسلام كتعطيل الجهمية. يقول وهذا يدل على فساد قول من يزم بالمغفرة لكل ذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه. ثم تكلم على ذلك، كلام واضح الأخير واضح. نعم.
وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله، وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة. فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطابه لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه. فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم، فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان، وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا، وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل.
هذا فيه في هذا الفصل بيان تفاوت الناس في الولاية كما أنهم يتفاوتون في الإيمان، وفيه أيضا بيان أصل الإيمان والتقوى، وأنه لا يقرب إيمان وتقوى إلا بالإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، ولا يتحقق ذلك لأحد إلا إذا آمن للنبي صلى الله إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الكفر وأنه أيضا يتفاوت، وأصله وهو الكفر بالرسل، وإذا كفر بالرسل فقد كفر بما أخبروا به إما يتعلق بالله وما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق برسل الله وكتبه وملائكته. المهم أن أصل الكفر هو الكفر بالرسل، فمن لم يؤمن بالرسل فإنه قد انهدم معه كل أصول الإسلام، كل أصول الإيمان انهدم له، كل أصول الإسلام الإيمان، فلا يقر له شيء، لأن الرسل هم الذين يعرفون بالله ويعرفون باليوم الآخر ويعرفون ببقية أركان الإيمان. ثم تكلم رحمه الله استطرادا بأنه من رحمة الله بعباده أنه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، والحجة هي بلوغ الرسالة، واستدل لذلك بكلام واضح بين، لكن قال ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله في استدلال بهذه الآية قال يذكر للبعض، دلت الآية على أنه يذكر للبعض ويؤخر البعض. ثم إن الظاهر من المرجئة يقطعون بأنه لا يذكر أحد من أهل الكبائر النار بسبب الكبيرة. المشهور عن المرجئة أنهم يقولون لا يدخل النار أحد بكبيرة، هذا مشهور عنه. قد تكون منهم فئات مترددة، لكن المشهور في مناقشات العلماء لهم هم الذين يقولون بأنه لا تضر مع الإيمان معصيه، ومعنى عدم الضرر أنه لا يناله بها عقوبة، فلعل هذا يعني قول طائفة منهم.
فاصل. ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك، فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل فآمن به إيمانا مفصلا ولم يبلغه بعض ذلك، فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا، فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك.
ففي هذا الفصل بيّن الشيخ رحمه الله مراتب أولياء الله عز وجل من حيث الإيمان، وأنهم مرتبتان: مرتبة من لم يبلغه العلم مفصلا، من لم يبلغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل وآمن بما بلغ، والقسم الثاني من آمن إيمانا مفصلا. بين رحمه الله أن من آمن إيمانا مجملا له من الولاية بقدر ما معه من اليقين والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينقصه ذلك، أو في الأصح عبارة الأصح لا يخرجه ذلك عن الولاية، وإن كانت درجته في الولاية دون ذلك الذي آمن إيمانا مخصصا. ومن هنا نعلم أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. ضابط الإيمان المجمل هو الإيمان بما تضمنه حديث جبريل الذي فيه بيان مراتب الدين، هذا هو ضابط الإيمان المجمل. وأما الإيمان المفصل فهو الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم ومما ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا، يتفاوتون في إدراك هذا، ويتفاوتون أيضا في فهم هذا، فقد يفهم أحد من النصوص ما لم يفهمه غيره فيزداد بذلك علم فتعلو بذلك درجته. ولكن هل من لم يؤمن الإيمان التام الكامل يخرج عن الولاية؟ الجواب قبل قليل جاء، وهو أنه لا يخرج، ولكنه ينقص في الولاية بقدر ما نقص من الإيمان بالعلم فقط. وهذا يفيدنا يا إخوة فضيلة طالب العلم، وأن طالب العلم له من المزية ما ليس لغيره، لأنه يسعى في تكميل نفسه وتحقيق أعلى درجات الولاية، لأنه كلما ازداد علمه وقبل ذلك وعمل به كلما ارتفعت درجته في ولاية الله عز وجل وكبر نصيبه منها. وهذه لا تكون إلا للمشتغلين بالعلم الذين وهبوا أنفسهم وأوقاتهم للعلم، فإنهم يحصلون من ولاية الله ما لا يحصله غيرهم. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وفي فائدة أيضا أن التكليف يسع العلم، فلا يؤخر أحد قبل العلم إلا إن كان مقصرا في تحصيل العلم. أما إذا لم يكن منه تقصير في تحصيل العلم فإنه لا يؤخر، فالأحكام تتبع العلم، فإذا بلغ العلم ثبت الحكم. وهذا مأخوذ من قوله رحمه الله: وما لم تقم عليه الحجة في بلوغ العلم، يعني فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به فلا يعذبه على تركه. وقد نص الشيخ رحمه الله في غير هذا الموضوع على هذه القاعدة، أن التكليف تابع للعلم فلا يثبت التكليف إلا إذا ثبت العلم. نعم.
فمن علم بما جاء به الرسول وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به، وكلاهما ولي الله تعالى. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المؤلف رحمه الله ذكر في هذا المقطع تفاضل أولياء الله عز وجل في الولاية، واستدل لذلك بأن الجنة درجات، وهذه الدرجات إنما هي لأولياء الله عز وجل، وبينها تفاضل، والتفاضل الذي بين درجة الآخرة تفاضل كبير عظيم. ولذلك قال الله جل وعلا لما ذكر المفاضلة في الآخرة بين الدرجات قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أكبر درجات هذا في الدرجة وما يكون فيها من التفضيل وما فيها من الإنعام، وأكبر تفضيلا هذا في المفاوضة بين هذه الدرجات. ثم إذا كانت الجنة درجات وكان ينزلها أهل التقوى والإيمان على قدر ما معهم من التقوى والإيمان، دل ذلك على أنهم متفاوتون في الوصف الذي استحقوا به الجنة، وهو ولاية الله جل وعلا وما معهم من التقوى والإيمان، والدليل واضح. ثم استطرد رحمه الله في بيان التفاضل، وأن الله جل وعلا فاضل في هذه الدنيا بين الناس، فاضل فيما بين الناس في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ففي أمور الدنيا تجد الغني الذي عنده من المال الشيء الكثير الذي لا يحصى، وتجد من هو في الغنى دون ذلك، وتجد الذي لا يجد ما يسد رمقه، وبينهما درجات في الفقر والغنى، تفاضل كبير. هذا في أمر الدنيا. أما في أمر الدين فكذلك فاضل الله جل وعلا بين الناس في الدين. فالرسل وهم صفوة بني آدم فاضل الله بينهم كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. المرتبة الثانية الأنبياء، فاضل الله جل وعلا أيضا بينهم، فقال سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. والتفضيل هنا في الوصف الذي ذكر، فهناك التفضيل في وصف الرسالة، والتفضيل هنا في وصف النبوة. وكذلك أهل الإيمان فاضل بينهم كما سيأتي في ما يذكره من النصوص في الوصف الذي اتصفوا به وهو الإيمان. فإذا كان الله جل وعلا في هذه الدنيا أقام لنا ما نشاهد به المفاضلة بين العباد في أمر دينهم ودنياهم، فالمفاضلة في الآخرة أعظم وأكبر. ومن عظيم بلاغة القرآن وحسن تقريبه للمعاني أنه يضرب الأمثلة للأمور المعنوية بأمور حسية مشاهدة يدركها الناس، فقرب المفاضلة التي تكون في الآخرة في درجات الناس بالمفاضلة التي تكون بينهم في الدنيا. ثم ذكر الفرق، وهو أن المفاضلة في الآخرة أكبر، ولذلك قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في هذه الدنيا. ثم ذكر أن هذه المفاضلة ثابتة أيضا في الآخرة ولكنها متميزة عن المفاضلة في الدنيا، فقال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وهذه أمور يعني الوقوف عندها مما يشجع الإنسان على التأمل في القرآن والتدبر واستنباط المعاني والعمل بما من أجله أنزل القرآن وهو تدبره. نعم، يذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على المفاضلة بين المؤمنين في هذه الدنيا. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.
كل هذه النصوص تدل على المفاضلة بين المؤمنين. الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني في المؤمن القوي وفي المؤمن الضعيف خير. فإثبات التفضيل والخيرية لا ينفي الخيرية عن المفضل عليه أو المقبول، فإن فيه خير. ولذلك لدفع هذا التوهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، لأن وصف الإيمان خير قليله وكثيره. ولكن لا ينفي هذا أن يكون الناس في الإيمان على درجة. وقولها المؤمن القوي، القوي في أي شيء؟ بعض الناس يقول القوي في جسمه، وهذا ليس بصحيح، يستدل به على القوة في الجسم. أول ما يدخل في هذه المفاضلة الوصف المذكور في الحديث. وما هو الوصف المذكور؟ الإيمان. فالمفاضلة هنا لا في قوة الأبدان، ولا في سعة الأفهام، ولا في غير ذلك مما يتفاضل به الناس أو فيه الناس، إنما هو في الإيمان ومقتضياته ولوازمه. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، يعني في إيمانه. وهذه الخيرية تثبت بقدر ما مع الإنسان من الإيمان والعمل الصالح، وفي كل خير. وهذا تفضيل جملة على جملة في وصف عام وهو الإيمان. وإذا كان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم الذي بسببه تثبت لهم الولاية، فالولاية متفاضلة ولا ليست متفاضلة؟ تكون ولاية الله لهم أيضا متفاضلة. طيب، وفي الصحيحين عن أبي هريرة، نحن نأخذ من النصوص ما له علاقة بكلامنا. يقول: وفي الصحيحين من حديث عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هنا مفاضلة في عمل خاص وهو الحكم، فجعل الذي يصيب يجتهد ويصيب خيرا من الذي يجتهد ولو يصيب أو يخطئ. وجه المفاضلة هنا، أو من أين أخذنا أن ذاك أفضل؟ من قوله فله أجران، والأجر مرتب على الفضل، فبقدر ما مع الإنسان من الفضل بقدر ما يستحق من الأذى. طيب، إذن هذا مفاضلة في عمل خاص، والذي قبله مفاضلة في أمر عام وهو الإيمان. طيب، قوله وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتل من بعد وقاتلوا وكل وعد الله بالحسنى، هذا فضل اعتبار الزمان وهو السبق إلى العمل الصالح الذي في الحديثين السابقين التفضيل باعتبار العمل، وهنا تفضيل من جهة أخرى وهي السبق إلى الطاعة، لا مجرد الزمان إنما السبق إلى الطاعة، لأن من تقدم في الإنفاق دل على سبقه ومسارعته إلى مرضاة الله جل وعلا، ولذلك استوجب الفضل بسبقه بالإنفاق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، ثم من رحمة الله وعظيم فضله وإحسانه بعباده المؤمنين أن قال وكلا وعد الله الحسنى، فإثبات الفضيلة لأولئك لا ينفيها عمن لها. ثم بعد ذلك ذكر النص الرابع وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، مع من لم يقم بذلك. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، المفاضلة بين فريقين من المؤمنين، فريق قعد من غير ضرر، قعد عن الجهاد في المال والنفس من غير ضرر، وفريق جاهد بماله ونفسه ابتغاء رضوان الله عز وجل. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وهذا تفضيل في عمل خاص وهو الجهاد في سبيل الله. ثم قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، وهذا تفضيل بين فريقين من الناس، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لأن الكفار كانوا يمتدحون أنفسهم ويرون أنهم أفضل من أهل الإيمان لأجل ما يقومون به من سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، فقال الله جل وعلا رادا عليهم ومبينا لحقيقة الفضل والسبق عنده قال جعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوي عند الله، ونفي الاستواء دليل على السبق والفضل، وأكد ذلك بقوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، يعني من أولئك الذين اختصروا في العمل الصالح على السقاية وعمارة المسجد الحرام. ثم أيضا النص الأخير فيه المفاضلة بين من كان على هذه الحالة من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه خير، أم من هو بخلاف هذه الحالة. هذا تكمل الاستفهام، لأن الاستفهام لم يتم، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه إيه؟ والذين لا يعلمون. ومن هم الذين يعلمون؟ هم الذين وصفهم الله في أول الآية، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هؤلاء هم الذين يعلمون الذين فضلوا على غيره، فأثبت العلم هؤلاء ونفاه عمن سواه. وهذا مما يفيدنا أيها الإخوة أن العلم لا يقتضي لذاته فقط، بل إنما يكون فضيلة لصاحبه إذا قارنه وصاحبه العمل، فإن الله جل وعلا امتدح هؤلاء ووصفهم بالعلم لما عملوا بمقتضى علمه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يخافه ويرجو رحمة ربه، فهو يجمع بين هذين الجناحين بين الخوف والرجاء في عبادته لربه سبحانه وتعالى، إنما يتذكر أولو الألباب. طيب، ثم قال وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وهذا أيضا فيه المفاضلة بين أهل العلم ومن لم يكن كذلك. أو الشاهد أن الله جل وعلا فاضل بين أهل الإيمان في أعماله، وفاضل بين الأنبياء، وفاضل بين الرسل، وفاضل بين الناس في دنياهم، فدل ذلك على أن أولياء الله تعالى كذلك هم في درجات وهم متفاوتون في ولايتهم لله سبحانه وتعالى حسب ما يقوم فيهم من أعمال الخير والجهد. نعم.
فاصل. وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري من حديث مشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه.
الآن الشيخ رحمه الله يبين الوصف الذي يستحق به الإنسان الولاية وبيانه لهذا ليس تكرارا لأنه مقدمة لما يرده على الصوفية الذين يثبتون الولاية لمن لا يتوفر فيه وصفها وموجبها. الولاية تثبت وصفين في التقوى والإيمان والدليل على هذا ظاهر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والحديث الإلهي يقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بعد أن ذكر مدافعته سبحانه وتعالى عن أوليائه في أول الحديث. هؤلاء هم الأولياء من اتصف بهذا فهو ولي. أما من أثبت الولاية لغير هؤلاء فإنه قد ضل السبيل. الآن إلى نهاية الفصل الشيخ رحمه الله ناقش الصوفية فيما ذهبوا إليه من إثبات الولاية للمعتوهين وللمجانين بل لبعض الكفر بحجة أن معهم خوارج ولهم مكاشفات وعندهم غرائب وهذا كله خروج على الصراط المستقيم لأن كل أحد يزعم أنه ولي لا بد من عرضه على هذين الوصفين مهما كان. فإذا انطبق فيه الوصفان فهو ولي وإذا تخلف أحدهما فإنه ليس بولي مهما كانت له من الخوارق والغرائب. طيب يقول رحمه الله فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله. لماذا؟ لأن الكفار لم يتحقق بهم الإيمان الباطل ولا التقوى الظاهر لأن الإيمان هو عمل القلب والتقوى في الآية عمل الظاهر. طيب المنافقون عندهم تقوى أليسوا يتقون؟ أليسوا يتقون المعاصي ظاهرا ويقومون بالواجبات ظاهرا؟ بلى. لكن هذا لا ينفعه لتخلف شرط الإيمان فلا بد من اجتماع الوصفين لثبوت الولاية. فهؤلاء لا إشكال في أنهم خارجون عن دائرة الولاية الكفار والمنافقون. أضاف إليهم الشيخ رحمه الله بعد أن قرر ذلك من لا يصح إيمانه وعباداته. من يبين لنا الشيخ رحمه الله الآن من هؤلاء الذين لا تثبتهم هذه صفة الولاية وهو رد على الصوفية الذين يثبتونها لهؤلاء. نعم. وكذلك
من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول. فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين والأطفال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول، لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء. وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة، فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه، أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم قدوة على العامة دون الخاصة، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله عز وجل. فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. وكذلك المجنون، فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله، ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. وكذلك من قرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم على إيمانه وتقواه، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله، والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن اعتقد أن هذا ولي لله فهو كافر أيضا، وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم، فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل، فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله، ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك، وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه، وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق.
كل هذا الكلام رد على من يدعي الولاية في أقوام لم يقوموا بوصفها ولم يتحققوا بشرطها وهو الإيمان والتقوى، والكلام في هذا واضح. وقد يقول الإنسان هذا كلام لا وجود له، ولكن في الواقع أن هذا موجود، فكثير ممن سلك هذه الطرق المنحرفة البدعية يسيرون على هذا، يرون أنهم إذا بلغوا منزلة ودرجة من التدرج في هذه الطرق المبتدعة سقطت عنهم الواجبات ولم يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيرون أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبا وإنما يجب على من دونهم ممن لم يبلغ درجتهم. وحدثني من رأى أقواما من هؤلاء بأنه جارهم في رأس جبل وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يزكون ولا يلتزمون بشيء من شرائع الإسلام، ويرون أنهم من أعظم أولياء الله وأنهم لا حاجة بهم إلى اتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بقايا هذه البدع المنحرفة التي حقيقتها الخروج عن الشريعة. وكل من سار في هذه الطرق لا بد أن يأتي بمثل هذه المكاشفات ويحرص على أن يكون له أحوال تثبت ولايته. والشيخ رحمه الله بيّن انفصال الولاية عن هذه المكاشفات والأحوال وأنها ليست من لوازم الولاية أن يكون الإنسان له مكاشفات أو له أحوال. وأما أصحاب الكهانة وأصحاب الشياطين فهؤلاء يؤتون من قبل شياطينهم بما يظهر فضله، وهو ليس فضل إنما هو خروج عن المعتاد بطرق منحرفة. والذي يفرق بين كرامات الأولياء وبين ما يكون على أيدي هؤلاء الدجالين أشياء تقدم ذكرها، ومن ذلك أيضا قراءة آية الكرسي عند قيام هذه الأحوال الشيطانية، فإن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي عند مثل هذه الأحوال الشيطانية أبطلها الله جل وعلا، لأن سورة البقرة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تستطيعها البطلة، أي لا تقدر على مقاومة ما فيها من الحق والقوة النافذة التي تبطل هذه الآيات الشيطانية. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه، وأنه إذا رأى الإنسان مثل هذه الأحوال التي تظهر وهي جارية على أيدي حليه عن الشريعة المتهوكين في المعاصي والسيئات فليقرأ آية الكرسي وليكررها، فإنها تبطل أحواله وتذهب ما يبهرجون به ويضللون به الناس. وقد حدثني من جرب ذلك وقال إن صاحب الحال المزعومة حدث بعض أصحابه بعد اللقاء بأنه وجد عناء ومشقة في تحصيل مكان وحصله في العالم، وذلك بسبب قوة هذه السورة وقوة هذه الآيات المباركات التي تبطل ما يزعمها هؤلاء من التأثير.
فاصل: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحة، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قبا وكم من زنديق في عبا. بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع.
فهذا الفصل مقصوده بيان صفة أولياء الله عز وجل، وأن ما يتميزون به عن غيرهم أمر حوته صدورهم وصدقته جوارحهم، وليس مظهرا أو ملبسا أو حالا أو انتسابا إلى فئة من الناس. ولذلك قال رحمه الله: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحة، يعني في اللباس أو في المعشل أو في الممشى أو في المجلس أو في غير ذلك، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباح. وهذا قيد مهم، وهو إذا كان ذلك مباح، فإن كان محرما فهم بعيدون عن كل محرم، لا يقربون المحرمات ولا يغشونه. هذا هو مقتضى وصفهم الباطن الذي يتميزون به ويتميزون به عن غيرهم، وهو التقوى والإيمان. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله اللباس، وكذلك ذكر بحلق ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، لأن الصوفية وكثيرا ممن يدعي الولاية يجعلون لأولياء الله عز وجل وصفا في ملبس أو مجلس أو لون لباس أو صفة أو غير ذلك مما يتميزون به عن الناس. فمن لم يتحقق بهذا النوع من التميز لا يكون وليا لله، ومن تحقق بهذا النوع من التميز فإن ولي لله ولو كان من أهل الفجور. هذا من جهة، وهو الظاهر، فإن مظاهرهم كغيرهم من المسلمين، وهذا مما يتميز به أهل الإسلام عن غيرهم. وإنما اختص بعض أهل الإسلام بعض الأولياء أو بعض العلماء بلباس خاص في العصور المتأخرة، وأما في عهد السلف الصالح فإن لباس العلماء كغيرهم من سائر الناس، ولباس الأتقياء كغيرهم من سائر الناس. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المجلس من مجالس أصحابه فيأتي الرجل فلا يميزه عن غيره، أي لا يميزه بهيئة أو بلباس أو بجلسة أو ما أشبه ذلك، وإن كان عليه صلى الله عليه وسلم من المهابة والبشر وأنوار الرسالة ما يتميز به عن غيره، لكن المقصود التميز من حيث الظاهر فإن ذلك غير موجود. ثم عطف على هذا كلمة جيدة في قوله كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، يعني أن اللباس لا يكتب صاحبه وصفا ليس متحققا به، فإذا لبس الشخص لباس الأولياء فإنه لا يكون وليا، وإذا لبس ما يلبسه العامة لا يكون عاميا. بل العبرة بالمعاني لا بالمباني، ولكن ينبغي أن يقيد بما قيده الشيخ إذا كان كلاهما مباحا. فإذا كان اللباس محرما لذاته أو لوصفه أو لمعنى خارج كان يكون سمة لأهل الفسوق والفجور فإنه لا يجوز له أن يلبسه، لأن المؤمن منهي عن التزيي بزي أهل الفسق والفجور. ثم قال رحمه الله: بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد. هذا أمر زائد على مسألة اللباس، وهو أن أولياء الله ليسوا في فئة من فئات الأمة، بل هي في جميع فئات الأمة وفي جميع شرائح هذه الأمة، فهم في التجار وهم في العلماء وهم في الصناع وهم في المجاهدين وهم في جميع شعب وفئات الأمة، وإن كانوا قد يكثرون في فئة من الفئات، لكن لا يعني أنه لا يكون وليا إلا من كان من هؤلاء، فقد يكون الولي من غير هؤلاء. فمثلا الولاية في العلماء أحرى وأكثر وأقرب منها في غيره، لكن هل يعني هذا أنه لا يكون الولي إلا عالما؟ والمقصود بالعالم ذلك المحقق الذي يمعن النظر في الأدلة ويمايز بينها ويرجع ويفتي. الجواب لا، لا يلزم. فقد يكون الإنسان قليل البضاعة من العلم، ليس عنده نظر في الأدلة والتحريض لمسائل الخلاف، لكنه من أولياء الله، لأن معه من التقوى والإيمان ما يدرجه في زمرة أولياء الله عز وجل ويجعله منه، وهذه مسألة مهمة. لكن هنا أمر مهم قيد به الشيخ رحمه الله هذا التعميم، فقال: إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة. والمقصود بأهل البدع الظاهرة أي التي مخالفتها للسنة ظاهرة، كالرافضة والخوارج والجهمية وغيرهم من أصحاب البدع التي هي من البدع الشنيعة ولا تكون مكفرة، كبدعة الكرامية والماتريدية والأشعرية. فالمقصود بالبدعة الظاهرة أي البدعة التي بعدها عن السنة ظاهر لكل أحد، ومخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر لكل أحد. قال: والفجور أي إذا لم يكن أيضا من أهل الفجور، وهذا فيه رد على طائفة من الصوفية الذين يجعلون الولاية سبيلا لتحصيل الفجور في إسقاط الواجبات وإباحة المحرمات. فإن منهم من يقول: إذا بلغ درجة معينة من التقوى أو من العمل أو من السن فإنه يجوز له أن يفعل ما يفعل، ويجوز له أن يخرج عن الشريعة وأن لا يلتزم بها، فهذا لا يكون وليا. قال رحمه الله: فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم. أهل القرآن المقصود به أهل حفظه، ويدل هذا أنه قالوا أهل العلم ممن حفظ القرآن وممن لم يحفظه من أهل العلم. قال: ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وبدأ بأهل القرآن وأهل الجهاد قبل غيرهم، لأنهم كما ذكرنا أكثر الفئات ترشيحا أن تكون بهم الولاية، وإن كانت الولاية تكون في غيرهم، لكن هؤلاء أقرب إلى الولاية من غيرهم لما معهم من العلم والإيمان ولما معهم من العمل الصالح. نعم. وقد ذكر الله أصناف الأمة،
وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثاه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء، واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح. وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، وقيل إلى صفوة ابن مر بن أد بن طابقة، قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسب، وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى أهل الصفا، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة.
ظاهر في أول الكلام وقد قيل إنه نسبة إلى صوفة القفا، الظاهر إنها إلى صوفة القفا. أما صفوة الفقهاء فقد ذكر الصفوة في آخر الأقوال، وقيل إلى الصفوة فعدلوه أو اجعلوها نسخة. نعم.
وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي ولم يقل صوفي، وصار
نسبة إلى الصفة، وصفائي إلى الصفة، وصفوي إلى الصفوة، وصفي إلى الصف المقدم، يقل أو يقل صوفي. نعم، فالصوف نسبة إلى الصوف كما قدمه رحمه الله أولا وذكر أنه صحيح. طيب.
وصار اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث.
يعني به؟
وصار اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث. وقد تنازع الناس أيهما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان، والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى، حيث قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
هذا يفيد أن التفضيل إنما هو بالتقوى من أي فئة كان، وأنه على أي حال كان الإنسان من الغنى والفقر أو الفقر فإنه يسبق بالتقوى. وبهذا نعلم أنه لا ينبغي المفاضلة بين الأوصاف الظاهرة للناس، لأن الأوصاف الظاهرة للناس ليست محل تفاضل، إنما التفاضل هو بالتقوى و ما يلزم منها، يعني بالتقوى ولوازمها وهي الأعمال الصالحة. فالتفضيل بين الناس إنما يكون بما ذكره الله في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بعد ذكر أجناس وأصناف الناس قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفضيل هو بالتقوى ولوازمها لا بحال الإنسان وصف، لأن الحال تزول وتتغير، وقد لا ينزل الإنسان عن حالته، أي الحال القلبية وحال العمل، ولو تغير وصفه قد يكون غنيا ويبقى معه التقى بعد أن يفتقر، فلا نقول إنه لما كان غنيا أفضل منه وهو فقير، ولا نقول العكس لو كان فقيرا ثم اغتنى وبقي على ما هو عليه من التقوى والصلاح لا نقول أن حاله السابقة أفضل من حاله المتأخرة أو العكس. فالتفضيل هو بالتقوى ولوازمها، يعني الأعمال الصالحة التي تلزم عليها.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس أفضل؟ قال: أتقاهم. قيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: عن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
فدل الكتاب
في فرق بين الأجوبة الثلاثة. أولا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا أتقاهم، قال في الجواب أتقاهم. قيل ليس عن هذا نسأل، فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فقيل ليس عن هذا نسأل، فقال عن معاذ العرب تسألوني، فسكتوا فبين أنهم يريدون هذا، فأجاب الناس معاد كمعاد من الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا صبوا. هل الجواب واحد أو مختلف؟ واحد الثلاثة. طيب هو مختلف ولا إشكال، ولو كان واحدا لما قالوا عن هذا. الجواب إن شاء الله الدرس القادم نريد وجه الاختلاف بين هذه الأسئلة، تأملوه، استعينوا بما شئتم من الكتب. ما هو وجه الخلاف بين هذه الأجوبة؟ يعني ما الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني والجواب الثالث؟ واضح السؤال؟ نعم إن شاء الله تعالى الدرس القادم. اللي بالتأمل بالتأمل، لكن مو بتأمل الساعة اللي نسأل عنها، لا تأمل يعني ينظر في الحديث ويتأمل هالفترة هذه ويستعين بما يفتح الله عليه من الكتب في الفرق بين هذه الأجوبة الثلاثة.
فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر في الجواب لما سئل عن أتقى الناس، عن أفضل الناس، إلى الجواب بالتقوى، وهو مطابق للتفضيل الذي ذكره الله في الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فدل ذلك أن الميزان الذي يوزن به الفضل بين الناس هو التقوى، وهو معيار دقيق واضح في ظواهره، وأما ما تكنه القلوب وما تخفيه الضمائر فهذا أمره إلى الله جل وعلا لا يطلع عليه غيره. نعم.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وعنه أيضا صلى الله عليه
وسلم هذا الحديث نفى التفضيل باعتبار الأصل، ونفى التفضيل باعتبار الصورة. باعتبار الأصل في قوله لا فضل لعربي على العجم، وباعتبار الصورة ولا أسود على أبيض، فنفى نوعي التفضيل باعتبار الأصل وباعتبار الصورة الحاضرة، وبيّن أن التفاضل بين الناس هو بالتقوى. ثم أفصل كل ما يحصل به التفاضل فيما عدا التقوى بقوله إيه؟ كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني فما عدا هذه الخلة لا توجب التفاضل لاستواء الناس في الأصل، وهو أنهم من آدم، واستواءهم أيضا في الأصل ففي كونهم من تراب. نعم.
وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي، فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء، أهل الصدقات وأهل الفين، فقال في الصنف الأول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه
الشيخ رحمه الله يقول وقد مدح الله أولا ذكر أن الفقر في الشرع يطلق ويراد به الفقر من المال وهو الغالب في الاستعمال، والثاني يراد به الفقر من المخلوق إلى خالقه وهو أنه لا تقوم أموره إلا بالله جل وعلا. من الأول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والثاني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهذا وصف ذاتي لكل إنسان. ثم بيّن رحمه الله أنه لم يرد في الكتاب ثناء لمطلق الفقر، فليس هناك في الكتاب ثناء على الفقراء مطلق، بل الذي مدح من الفقراء صنفان ذكرهم رحمه الله في آيتين، في قوله الفقراء الذين وحصروا، وفي الآية الثانية الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا. والثناء هنا في الآيتين هل هو للفقر أو للوصف الذي وصف به الفقراء؟ ها، الثناء هنا ليس للفقر، ولو كان موجبا للثناء بمفرد لاستقل، لكنه للأوصاف التي تبعت. فالفقر هو سبب الاستحقاق للصدقة والخير. ثم بين أحق من يستحق ذلك بالأوصاف التالية: الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس إلحافا، والثاني المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هم الصادقون لأجل فقرهم أو لأجل الوصف التابع؟ لأجل الوصف التابع، وإلا فأعظم الصادقين من هذه الأمة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر رضي الله عنه، وكان من التجار، لم يكن من الفقراء المستحقين للصدقة. فدل ذلك على أن وصف الفقر ليس هو محل المدح، إنما المدح للصفات التي تحل بها هؤلاء الفقراء مما ذكرته هاتان الآيتان.
وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. قال الله تعالى:
قول رحمه الله: وجهاد الكفار من أعظم الأعمال. هذا وجه آخر لإبطال هذا الحديث المنسوق: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، بيّن أنه لا أصل له من حيث السند فلا ثبوت له. وانتقده رحمه الله أيضا من جهة المعنى فقال: وجهاد الكفار، ثم بين استطرادا وجه كون الجهاد من أفضل الأعمال في الآيات الأدلة. نعم، وجهاد الكفار،
وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.